بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم تحفظ أبرزناه يرتبط بكلام المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وهو بحسب كلامه ملتفت له. غاية ما هنالك لم يستهجنه، وخلاصة ما تقدم أننا قلنا بأنه مستهجن عند العرف، ولكن لن يؤثر هذا يا إخوان على أصل ما يرتبط ببحثنا. لماذا؟ لأن كلامنا فيما يرتبط عليه السلام ورحمة الله فيما يرتبط بالمخصص المنفصل هو بالنسبة لغير الذين عاصروا الشريعة دائما بعد حضور وقت العمل، باعتبار أن جميع العمومات قد حضر وقت عملها في صدر الشريعة، وحينئذ فمن الواضح جدا أنها سوف تكون بالنسبة لنا من قبيل القسم الثاني، وهو المخصص الذي وصل إلينا بعد حضور وقت العمل. نعم، لدينا كلام يرتبط بأصل ما أفاده المحقق الخراساني على الله مقامه الشريف، فإنه رحمه الله لم يقم دليلا على ما أفاده من أنه في موارد المخصص المنفصل أو فتكون القرينة، وهي المخصص المنفصل طبعا، متصرفة في المراد، ولو تصرف إثباتي يعني كاشفة في المراد الجدي للمولى لا في المراد الاستعمالي.
لأن هي أظهر أو لأقل نص.
بلي، هذا أصل التقدم، هسه راح أتمم. والقول بما قاله رحمه الله من أن القرينة بين قوسين الخاص يقدم على ذي القرينة بين قوسين العام من باب تقديم الأظهر أو النص على الظاهر لا يكون كافيا لجعل التقديم من باب التصرف في المراد الجدي، بل كما يتناسب ذلك مع التصرف في المراد الجدي يمكن أن يقال بتناسبه مع التصرف في المراد الاستعمالي. وذلك أنه في باب الاستعمالات اللفظية وإبراز المقاصد بالألفاظ لا يوجد لدينا براهين عقلية، بل المرجع هو ما جرى عليه العقلاء وأبناء العرف في باب التفهيم، سواء في مجال مخاطباتهم العرفية العامة أو في الخطابات القانونية التي يبرزها الموالي للعبيد. ويمكن أن يقال في هذا المجال بأن ما نلاحظه في مشرعنا غير متعارف في مثل هذه الخطابات، وذلك أن العادة عندهم قد جرت على بيان تمام المراد بشخص الخطاب، وأن التقليص من العام والمطلق، التقليص من العام والمطلق بالمقيد أو المخصص المنفصل إنما يكون عادة في خطاباتهم من قبيل النسخ لا التخصيص الاصطلاحي، بمعنى أنه يبدو لهم أن المصلحة كانت فيما يسلم بعد التخصيص لا في التعميم والإطلاق، وهذا ما يستحيل على مشرعنا، لأنه يلزم منه النحو من الأنحاء، مو مطلق نسخ قلنا أحلها. أكو أحد قسمي الناسخ هو من هذا القبيل، هو يريد التعميم جدا في بداية الأمر المشرع العقلائي، ثم تظهر له المصلحة بعد ذلك أنها كانت في نصف العام لا في كل أفراده، فيلتجئ إلى التخصيص، وهذا يلازم الجهل أو البداء المستحيل، مو البداء بمعنى الإبداء، البداء المستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه علم بعد جهل. ثم ينكشف بعد ذلك أن هذا هو الجاهل وأن العلم كان هو الأول. وعلى هذا فالعقلاء في محاوراتهم ها انقطعت العبارة يلزم منه الجهل المستحيل على الله أو البداء بمعنى الجهل المستحيل على الله سبحانه وتعالى أو على مشرعنا الأقدس.
وعلى هذا وعلى هذا
جرى العقلاء في محاوراتهم العرفية والقانونية، يعني في باب المآرب الشخصية وفي باب السادات والعبيد، بينما مشرعنا تريد عادة، لأن حالة نادرة قد يصير أن مولى عقلائي ومنذ البداية هو يريد الخاص ولكن يتدرج في البيانات، هذا قد يصير لكن حالة نادرة في حياتهم، بينما مشرعنا المدعى أن عادته وديدنه جرت على ذلك.
لحكمة وبالتدرج قد يتصور حتى بين سعد العالي.
أقول يتصور لكن حالة نادرة عنده. مو شائعة في حياته.
يوم الوقت العمل يزن 23.
مو شائعة في حياتهم. أنتوا بعد شوية انتظروا حتشوفوا النتيجة اللي أنا أريد أن أصل إليها. وين صارت العبارة؟
بينما مشرعنا فريد عادة
في هذا المجال، فإن المدعى أن عادته قائمة على التدرج في تشريعاته مع جعل بيانه على التعميم والتخصيص بعد ذلك بالمخصص المنفصل الكاشف عن عدم إرادة جدية حقيقية، عن عدم إرادة جدية حقيقية لما شمله الخاص من أفراد العام عندما جعل هذه الأفراد مشمولة للبيان العام.
ليها أفراد جهل؟ هم أفراد جهل؟
أفراد الفاسق من العالم أو الجهل أو مر بحسب الأمثلة يعني. وعلى هذا فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم بالوجدان العقلائي في مثل هذه الاستعمالات، وأنها هل هي من باب التصرف بالإرادة الاستعمالية أو من باب التصرف على مستوى الإرادة الجدية،
إرادة جدية مقدرة مطلقة
حتى يلزم من الأولي المجازية ولا يلزم من الثاني، وعلى الأولي فيعود الإشكال جذعاً جذعاً يعني الجديد، نعود إلى جذع الإشكال، أصل الإشكال.
الأطفال
إيه أحسنت
الأطفال قبل كان ماكو مرجح بين حدهم على الآخر بين
راح يجي إن شاء الله
استعمالي مثل ما صفرت
يعني راح يجي إن شاء الله مو بس الأصفهان جملة من المحققين ولو لم يصرح ظاهره مضطرد
شيخ مو قدر متيقن
بس هذه الإشكال أنا جايبها شيخ إن قيل انتصارا للمحقق صاحب الكفاية بأن التصرف في المراد الجدي حاصل على كل حال سواء كان الخاص قرينة على استعمال العام في غير العموم أو كان قرينة على كون هذا العموم غير مراد جدا من دون التصرف فيه على مستوى الاستعمال وذلك أن التصرف من الخاص في العام بإعداد هذه ديروا بالكم لها من نفس المولى أن هو أعد أحد تلاميذه ليكون قريبا إن كان على مستوى الاستعمال فهو يكشف لا محالة عن أنه لا إرادة جدية للمولى بلحاظ ما شمله الخاص من أفراد العام مجيء الخاص سواء كشف عن التصرف في الإرادة الجدية أو كشف عن التصرف في الإرادة الاستعمالية فعلى كلا التقديرين لا توجد إرادة جدية للعام بلحاظ الأفراد التي شملها الخاص يعني في العموم فيكون التصرف في المراد الجدي قدرا متيقنا هذا اللي تريده
وذاك مشكوك
قلنا إن المتبع في المحاورات العرفية هو ما يجري عليه أبناء العرف في محاوراتهم وليس ما تقام عليه الأدلة من باب القدر المتيقن المذكور وذلك أن القدر المتيقن في هذا المقام إنما يصار إليه لو لزم لغويا وعرفا وجود مؤونة زائدة على المتكلم يحتاج إليها إن كان تصرفه في المراد الاستعمالي، ولا يحتاجها إن كان تصرفه في المراد الجدي. والمفروض انتفاء الحاجة إلى ذلك، إلى مؤونة زائدة، وأن الخاص بنفسه مردد على المستوى العرفي بين أحد التصرفين، يعني التصرف في المراد الجدي أو الاستعمالي، من دون حاجة أحدهما، أي واحد منهما، وهو التصرف في المراد الاستعمالي، إلى مؤونة لغوية زائدة. والمحقق في باب الاستعمالات أن المؤونة الزائدة المنظورة المنفية بعدم الدليل عليها لا بد وأن تكون لغوية أو لفظية، أقول حتى تنفى بعدم العثور أو الدال عليها. خدتوا شيخنا الجواب؟ شوفوا، على كل حال إرادة جدية للأفراد اللي شملها الخاص ما موجود، وجوب إكرام ما موجود بلحاظ العالم الفاسق، وهذا يجعل التصرف في المراد الجدي موجود لا محالة. لكن هذا يمكن أن يلتجئ إليه المولى بطريقين. الطريق الأول أنه من الأساس يجعل القرينة قرينة على التصرف في المراد الجدي وهي الخاص. الطريقة الثانية، وهذا اللي اختار صاحب الكفاية، الطريقة الأولى، الطريقة الثانية أن يجعل القرينة قرينة على التصرف في المراد الاستعمالي، وإذا صار تصرف في المراد الاستعمالي فبطبيعة الحال ينكشف أن الاستعمال لم يكن حقيقياً بل مجازية، وعليه فلا تكون هناك إرادة جدية بلحاظ أفراد الخاص. المدعى أنه على الأول والثاني ما نحتاج قرينة زائدة، هي نفس هذه القرينة مرددة بينهما. لكن المدعى أيضا من جهة أخرى أنه على الأول لا تلزم مجازية، فحينئذ يكون العام بنفسه دالا على الباقي لأنه أساس الاستعمال حقيقي. على الثاني رح يكون العام مستعمل مجازا في العموم، وبعد أن انكشف ببركة الخاص أن العام مستعمل مجازا في العموم فلا معين ولا اقتضاء في العام حينئذ لشموله بقية درجات العموم بعد إخراج الخاص منها، هذا هو المدعى. انتبهوا يا اخوان، لو تم هذا الكلام لكان في حد نفسه قرينة عقلائية على ما يقوله صاحب الكفاية. على مستوى الاستعمال ما عندنا مؤونة زائدة، نفس هذا الخاص يصلح أن يكون قرينة على التصرف في المراد الاستعمالي، ويصلح أن يكون قرينة على التصرف في المراد الجدي. على مستوى اللفظ واللغة ما نحتاج مؤونة زائدة، ولكن ما نشعر به وجدانا من أن العام يبقى شاملا لبقية الأفراد لو انحصر شموله بما يقوله صاحب الكفاية لكان مؤيدا وجدانيا عقلائيا عرفيا على ما يقوله. بينما إذا وجدنا تخريج أيضا عقلائي مع القول بأن الخاص المنفصل يتصرف في المراد الاستعمالي للعام، فحينئذ لا يتعين التخريج بما قاله صاحب ال...
وهذا أول كلام.
اصبروا عليه. بما قاله صاحب الكفاية، بل يصبح الأمر مرددا بينهما. فلا بد من الترجيح، مو بالعقل، لا بد من الترجيح على أساس الاستعمالات العرفية. ونحن قلنا بأنه في الحياة العقلائية العامة طريقة مشرعنا غير مألوفة، موجودة بندرة لكن غير مألوفة غير شائعة، أن الإنسان يبين جزء من مراده في مجلس تخاطب ثم يأجل جزء من مراده إلى بعد سنة إلى بعد 10 سنين. هذا مو متعارف في المشرعين العقلائيين المتعارفين أبناء اللغة. هذه طريقة خاصة بمشرعنا. نعم النسخ كثير في حياتهم، النسخ الناشئ من البداء الجهل أيضا في حياة المشرعين العقلائيين كثير، قد ينون قانون ثم يخرجون منه حالات بعدين لأنهم كشفوا أن المصلحة تقتضي وضع تبصرة للقانون، فيخلون تبصرة ثم تبصرة ثم إلى آخره. بينما هذا غير متصور في شارعنا، والتخصيص في شارعنا إنما لحكمة التدرج في البيان. لأي حكمة فرضت هي طريقة غير شائعة أن يكون الإنسان من البداية هو جدا لا يريد إلا الخاص، ومع ذلك يبين لك بشكل عام لكون مصلحة ثانوية مثلا في تعميم الحكم إلى الأفراد التي لا ملاك واقعية فيها. ومتى يجيك بعد إمامين ثلاثة بعد 30-40 سنة تخصيص والله العام من الإمام الباقر والتخصيص من الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. الطريقة مو متعارفة عند غير مشرعين. طيب على هذا الأساس كلام صاحب الكفاية، اختموا بها العبارة والخلاصة، أن كلام المحقق الخراساني لا مانع منه برهانا وإن أطال البعض من المحققين في الإشكال عليه بما لا داعي للتعرض له، وبالأخص صاحبي المنطقة والبحوث عن السيد الروحاني والشهيد الصدر، وإن اعترف الشهيد الصدر بعد طول بحث بأن كل ما استشكل به قابل للدفع فلا داعي للتطويل. طيب شو الخلاصة صارت؟ أن كلام صاحب الكفاية لا مو هو الماشي، لا محذورة ثبوتية برهانية فيه، ولكن لابد لكي يثبت تعينه أن لا يكون هنالك تخريج عرفي عقلائي آخر للقول بأن الخاص المنفصل يتصرف في الإرادة الاستعمالية، ويثبت لنا هذا التخريج الآخر حجية العام في الباقي مع كونه مستعملا مجازا في العموم، وهو ما شيده الشيخ الأعظم رحمه الله في تقريراته المعروفة بمطارح الأنظار، وسيأتي التعرض لمقالته مع ما استشكله تلميذه صاحب الكفاية عليه. إن تمت الإشكالات يا إخوان بعد كتابة ما في داعي، إن تمت الإشكالات بعد يتعين كلام صاحب الكفاية، إذا ما تمت الإشكالات لا ما يتعين بالضرورة، يصبح كلاهما ممكنا ثبوتا. فإذا استظهرنا أن أحدهما لغويا أظهر من الآخر فبها، وإلا فيبقى الكلام مرددا بينهما. وإحنا أخير شيء مو همنا أن نرجح أحد البيانين، الهم النهائي لنا أن نثبت أن العام حجة في الباقي بعد التخصيص بالمنفصل، هذا همنا. طبعا يوجد كلمات أخرى بعد الشيخ النائيني وللميرزا القمي صاحب القوانين، إن شاء الله فيها اليومين الباقيين من الدراسة قبل التعطيل نكملها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله على السلام. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. رح يجي إن شاء الله.